حماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. أيها الأحبة الكرام، كنا وما زلنا نتحدث عن الصديق رضي الله عنه. والصديق لو بقينا نتحدث عنه حلقات وحلقات لا يمكن لأحد أن يستوعب سيرة الصديق ولا أن يوفيه شيئا من حقه رضي الله عنه. وكما قلنا لحضراتكم، فإن الأمة أجمعت على جلالة الصديق ومنزلة الصديق وعلى فضل الصديق، وعلى أنه رضي الله عنه خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. ما زلنا نتابع مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام شيئا من هذه السيرة العطرة، وشيئا من هذه المواقف الفذة التي لا يمكن أن تنسى في تاريخ الأمة الإسلامية ولا في تاريخ وسيرة أبي بكر رضي الله عنه. وستبقى هذه السيرة الصديقية إن جاز التعبير مصدر إلهام وعبقرية في زمن عزت فيه القدوة، بل في زمن ندرت فيه القدوة، وأصبح الذي يتبوأ منازل القدوة والأسوة أمام كثير من الناس هم هؤلاء الذين لا يساوي أحدهم عند الله عز وجل في بعض الأحيان جناح بعوضة، نسأل الله العفو والعافية. فما بين ممثل مشهور إلى لاعب مشهور إلى ممثلة أو مطربة أو إلى سياسي أو زعيم أو قائد عسكري، سواء كان هذا عربيا أو أعجميا، سواء كان هذا مسلما أو حتى كافرا، صار هؤلاء هم الذين يقدمون على أنهم أسوة، وعلى أنهم قدوة، وعلى أنهم مصدر إلهام وعبقرية. وتغافل هؤلاء أن أمتنا تملك هذا الرصيد الهائل، فأي أمة تملك شخصية في عبقريتها وفي منزلتها وشرفها كشخصية الصديق رضي الله عنه؟ أيها الأحبة الكرام، سأتابع مع حضراتكم التذكير دائما بمنزلة الصديق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تغرس هذه المنزلة في نفوسنا نحن وفي قلوبنا نحن. فإن كان للصديق هذه المنزلة وتلك الجلالة عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن تكون له هذه المنزلة نفسها عند أهل الإيمان أتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تابعنا في اللقاء السابق أيها الأحبة الكرام قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد له يد عندنا إلا كافأناه عليها إلا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه، فإن له عندنا يدا يكافئه عنها الله عز وجل. تأملوا معي هذه المقولة النبوية الشريفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كافأ كل ذي أحد عن جميله ويده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الجميل حسيا أو كان هذا الجميل معنويا، سواء كان هذا الجميل ماديا أو حتى كان هذا الجميل أدبيا ومعنويا، كافأ النبي أصحاب هذه الأيادي جميعا لئلا يبقى لأحد يد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قطعا اليد العليا عليه صلوات الله وسلامه. لكن مع الصديق رضي الله عنه الوضع مختلف، فإن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكنه بالطبع أن يكافئ النبي، أن يكافئ الصديق رضي الله عنه عن كل يد له عليه الصلاة والسلام. ولكن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لفرط محبته لأبي بكر ولعلو منزلة الصديق في قلبه صلى الله عليه وسلم آثر أن يجعل من يكافئ أبا بكر على يده على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل. وقطعا مكافأة الله عز وجل خير لأبي بكر من مكافأة أي أحد، حتى لو كان الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما ذكرت لحضراتكم، فالنبي أبدا لم يغفل صلى الله عليه وسلم اليد المادية من النفقة والبذل والعطاء، ولا حتى اليد المعنوية الأدبية. ولذلك ورد في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر رضي الله عنه. لماذا؟ قال: واساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته رضي الله عنها عائشة عليها رضوان الله عز وجل. فتأملوا أيها الأحبة الكرام كيف يحفظ النبي حتى الجميل المعنوي لأبي بكر رضي الله عنه. الجميل الحسي أنه واسى النبي بنفسه وواسى النبي بماله عليه صلوات الله وسلامه، والجميل الحسي المعنوي الأدبي أنه واسى النبي فأنكحه ابنته عائشة عليها رضوان الله تبارك وتعالى. ومن هنا لا غرابة أيها الأحبة الكرام لما استمعنا في الحلقة الماضية، حلقة السبت الماضي، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عائشة رضي الله عنها. ولما سأله قال: من الرجال يا رسول الله؟ يعني أنا أسألك عن أحب الناس إليك من النساء؟ لا، أنا أسألك عن أحب الناس إليك من الرجال. فقال أبوها، ولم يقل أبو بكر رضي الله عنه، إنما قال أبوها، كأنه يحفظ جميل أبي بكر أن أنكحه ابنته عائشة عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وكم من جميل آخر من صفة الجميل المعنوي أو صفة الجميل الأدبي كانت لأبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يروي لنا هذه الواقعة البشعة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في مكة عليه صلوات الله وسلامه، وكان أحيانا يدخل إلى الحرم إلى الكعبة ليصلي عليه صلوات الله وسلامه، ولما كان في صلاته قام إليه أشقى القوم وهو عقبة ابن أبي معيط، فإذا به ينتظر حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ طرف ثوب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته ليخنقه به خنقا شديدا من خلفه عليه صلوات الله وسلامه. موقف عصيب جدا، أنها محاولة اغتيال خسيسة من عقبة بن أبي معيط لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقدر عقبة حرمة الحرم الذي يعظمونه، ولم يقدر عقبة حرمة النبي الذي يصفونه بالصادق الأمين، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولم يقدر عقبة الصلاة التي يصليها النبي بين يدي ربه تبارك وتعالى، ولم يقدر وحدة النبي، أنه وحده عليه الصلاة والسلام، يعني لا يستطيع أن يدفع عن نفسه وهو في الصلاة وهو وحده أيضا لو تكالبوا عليه. لم يفكر عقبة في هذه الحرمات جميعا، إنما تجرأ على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ طرف ثوبه وخنقه به خنقا شديدا وهو في صلاته، فما استطاع أحد أن يستنقذ النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر رضي الله عنه، هو الذي جاء فدفع عقبة من خلفه واستنقذ من بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ويحكم أو قال ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ما ذنب هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما ذنب رسول الله الذي اقترفه؟ إنه ما جاءكم إلا بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام. إنه ما جاءكم يا أيها الملأ من قريش إلا رحمة لكم وللعالمين عليه صلوات الله وسلامه. إنه ما جاءكم عليه صلوات الله وسلامه إلا بهذه الكلمة التي لو أسلمتم لها قيادكم واستقر يقينكم وتصديقكم بها في قلوبكم ونطقت بها وهتفت بها ألسنتكم ودانت لها جوارحكم، ستكون هذه الكلمة سببا أن يدين لكم العرب والعجم على حد سواء. ما ذنب النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءكم بتوحيد الله عز وجل؟ ما ذنبه عليه صلوات الله وسلامه وقد جاءكم يدعوكم ليستنقذكم من عبادة الأصنام وعبادة الأوثان والسجود لغير الله عز وجل والتعظيم والرهبة لغير الله عز وجل؟ ما جاءكم رسول الله إلا ليتمم مكارم الأخلاق فيستنقذكم من الزنا ومن الخمر ومن الربا، ويستنقذكم من أكل مال اليتيم، ويستنقذكم أن يأكل قويكم ضعيفكم، ويستنقذكم من وأد البنات؟ ما جاءكم إلا بصلة الأرحام، وجاءكم بالصدق، وجاءكم بالأمانة، وجاءكم باليقين، وجاءكم وجاءكم عليه صلوات الله وسلامه. لكن هؤلاء لم يعبأوا بهذا كله، وتجرأ عليه عقبة بن أبي معيط ليحاول محاولة خسيسة لاغتيال الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما استنقذ النبي عليه الصلاة والسلام واستنقذ أيضا الأمة من بعده، لأن موت النبي موت الأمة. يا تذكروا الكلمة التي قالها أبو بكر وهو في طريق الهجرة، يا رسول الله إن مت أنا فإنما أنا رجل برجل، ولكن إن مت أنت يا رسول الله فأنت رجل بأمة، تموت بموتك الأمة. وبالتالي أبو بكر لم يستنقذ فقط النبي عليه الصلاة والسلام، إنما استنقذ الأمة أيضا لما دفع عقبة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. تأملوا معي أيها الإخوة وأيتها الأخوات هذا الموقف، يروي لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الموقف نفسه يرويه لنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، روى نفس المشهد الذي نقله عبد الله بن عمر في أن عقبة تجرأ على النبي عليه الصلاة والسلام حتى خنقه بردائه، حتى جاء أبو بكر واستنقذ النبي وقال أتقتلون رجلا، نفس المشهد بالكامل ينقله لنا علي بن أبي طالب. لكن ينفعل علي رضي الله عنه بهذا الموقف، ينفعل لهذا الموقف علي رضي الله عنه ويضع بردة له على وجهه، ويبكي علي رضي الله عنه حتى ابتلت لحيته. اشمعنى علي بالذات يا إخوة؟ علي بالذات لأن هؤلاء الروافض الشيعة الذين يتدينوا والعياذ بالله يتدينوا لله عز وجل بسب أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة وغيرهم وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هذا علي رضي الله عنه الذي يتشدقون بأنهم شيعته، علي هم يتشدقوا بأنهم شيعته وأنه إمام الأئمة وأنه وأنه وأنه، ونحن لا نبخس عليا حقه إطلاقا. فيكفي علي رضي الله عنه أن من رباه هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تربى في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكفي علي رضي الله عنه صحبته لرسول الله، يكفي علي رضي الله عنه شهوده جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفي علي دفعه عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحلك وأشد المواقف، لأنه كان أسد من أسود الله عز وجل، من أسود الصحابة رضي الله عنهم. يكفي علي أن النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه فزوجه ابنته خير بناته وأقربهن إليه سيدة نساء العالمين، سيدة أهل الجنة. يكفي علي رضي الله عنه أنه أب للحسن والحسين وهما سيدة شباب أهل الجنة. يكفي علي رضي الله عنه منزلة عند أهل الإيمان من أهل السنة والجماعة ما ورد في فضله من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي عليه صلوات الله وسلامه. فسيدنا علي الموقف بتاع عقبة بن أبي معيط وتجرؤه على مقام النبي ومحاولته اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام انفعل جدا لهذا الموقف علي رضي الله عنه، وغطى وجهه ببردة وبكى بكاء شديدا حتى ابتلت لحيته، ثم كشف عن وجهه رضي الله عنه وقال لمن حوله: أسألكم بالله، أبو بكر خير أم مؤمن آل فرعون؟ أسألكم بالله أيها الحضور الكرام، أبو بكر خير أم مؤمن آل فرعون الذي ورد ذكره في القرآن الكريم على سبيل المدح؟ ثم أجاب علي رضي الله عنه: والله لساعة من أبي بكر رضي الله عنه خير من ألف ساعة من مؤمن آل فرعون. ذاك يعني أبو بكر كان رجل يعلن إيمانه، وأما الآخر اللي هو مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه رضي الله عنهم أجمعين. فتأملوا كيف انفعل علي رضي الله عنه وهو ينقل هذا الحدث لمن بعده، بالطبع بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ينقل هذا المشهد وينقل موقف أبي بكر رضي الله عنه، ويعترف علي بالفضل والنبل لأبي بكر رضي الله عنه، ويعترف له بالمنزلة العالية، ويسائل حضوره ومستمعيه: أيهم خير، مؤمن آل فرعون أم الصديق رضي الله عنه؟ ثم يجيب هو بنفسه أن ساعة واحدة من أبي بكر رضي الله عنه أفضل، مش تساوي، أفضل من ألف ساعة من مؤمن آل فرعون، ذلك لأن هذا أبو بكر كان رجلا يعلن إيمانه، وأما الآخر وهو مؤمن آل فرعون كان رجلا يكتم إيمانه. المشهد ده الذي تأثر به علي رضي الله عنه وتعقيب سيدنا علي ومقارنته بين منزلة مؤمن آل فرعون وبين منزلة الصديق رضي الله عنه تعتبر أبلغ رد يلجم هؤلاء الروافض، يخرس هؤلاء الروافض الذين انتهكوا حرمات الصحابة رضي الله عنهم وسبوا وشتموا ولعنوا وانتقصوا، أسأل الله عز وجل أن يجازيهم بما يستحقون في الدنيا والآخرة، فليس أحد في الدنيا أفضل عند الله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين إلا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أحد من الصحابة أفضل عند الله عز وجل من أبي بكر رضي الله عنه. بلغت المنزلة للصديق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يغضب لغضب أبي بكر رضي الله عنه، يعني كان لا يحتمل شيئا يغضب الصديق أبدا، حتى لو كان هذا الشيء من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع أن طبعا عمر والصديق كلاهما قرينان لا يفترقان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال علي وهو يشهد بذلك إن هو كثيرا ما كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبي بكر وعمر، خرجت أنا وأبي بكر وعمر، أتيت أنا وأبو بكر وعمر. لكن تخيلوا أيها الأحبة الكرام، تخيلوا أيتها الأخوات الكريمات، إنه من فرط منزلة الصديق عند الرسول عليه الصلاة والسلام إنه هو كان لا يحتمل شيئا أبدا يغضب أبا بكر أو يخدش يعني مقام الصديق رضي الله عنه، حتى لو كان هذا الشيء وقع من صاحبه الآخر وهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فيغضب النبي على عمر من أجل أبي بكر رضي الله عنه. والموقف ده سيحكيه لنا أبو الدرداء رضي الله عنه، يقول كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر وهو يأخذ بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، يعني سيدنا أبو بكر أقبل على النبي وفي مجلسه وفيهم أبو الدرداء وهو يمسك بطرف ثوبه رافعا ثوبه عن ساقه أو عن ساقيه رضي الله عنه حتى بدت ركبته. وهذا الحديث مما يستدل به بعض أهل العلم في أن الركبة ليست من العورة، وفي أن الفخذ ليس من العورة، وإنما عورة الرجل هي القبل والدبر فقط. فأبو بكر رفع وكشف عن ركبته في حضوره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة كأنه شعر به وأحس به عليه الصلاة والسلام، قال لمن حوله أما صاحبكم فقد غامر. واضح أنه أبو بكر يعني هو يحدثهم، واضح أنه أبو بكر رضي الله عنه في شيء غير حاله هناك، ما يحزنه هناك، ما يشغله، إن صاحبكم أما صاحبكم فقد غامر. فدخل أبو بكر فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ أبو بكر يحكي واقعه عاجلا، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت، يعني يقول إنه كان في بينه وبين عمر بن الخطاب يعني مشاحنة أو نقاش حاد أو سوء تفاهم كما يقولون، ولكن أبو بكر يعني يعترف بنفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسرعت إليه ثم ندمت. أسرعت يعني أنا كنت أحد عليه، أسرعت يعني أنا أثقلت عليه في القول. قال ثم ندمت، ثم إيه؟ ثم ندمت، يعني هو بنفسه يعترف لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه هو أثقل على عمر بن الخطاب إلى الدرجة أنه ندم. قال فسألته أن يغفر لي فأبى علي، يعني سيدنا أبو بكر استسمح بعد ما أثقل في القول وشدد في القول على عمر بن الخطاب، استسمحه أن يسامحه، طلب منه أن يسامحه أن يغفر له، فأبى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا إذا أردنا أن نتعلم محاسن ومكارم الأخلاق، احنا نتعلمها من مين؟ نحن الآن في زمن أحوج ما نكون فيه إلى حسن الخلق، نحن اهتزت أخلاقنا وقيمنا في هذه الفترة التي تعيشها أمتنا الأمة ككل، الأمة الإسلامية ككل، الأمة المصرية بصفة خاصة. نحن من أبشع خسائرنا في هذه الفترة الانتقالية التي تمر بها الأمة المصرية انهيار البناء الخلقي، النسيج الخلقي للأمة تبدد حتى كاد أن ينهار. وربما يقول قائل لكن أسوأ ما فيه أن الانهيار لم تأتي من خارج من ينتمون إلى أهل السنة، من ينتمون إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، من ينتمون إلى المشروع الإسلامي كما يجوز التعبير عنه إعلاميا، يعني أبناء المسلمين الملتزمين بهذا الدين، أبناء المسلمين اللي هم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، على العقيدة الصحيحة، على تعظيم السنة، على تعظيم الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، على تعظيم التزكية على أنها يعني جزء أصيل من منظومة المنهج الإسلامي السلفي السني الصحيح. ما أوتينا إلا من قبل سوء أخلاقنا، حتى أني أعجب بهذه الكلمة التي قالها واحد من أفذاذ أمتنا، واحد من علمائنا ومن شيوخنا، أسأل الله عز وجل أن يسددهم جميعا وأن يحفظهم جميعا وأن يأخذ بنواصيهم جميعا إلى الحق وأن يثبتهم عليه. قال إن الفترة الانتقالية الحالية التي نعيشها من ثورة يناير إلى الآن أظهرت أو استخرجت منا أسوأ ما فينا، حقيقي استخرجت أسوأ ما فينا. شوف يا إخوة، وارد جدا أن يكون هناك خلاف بين الأخ وأخيه، وارد جدا أن يكون هناك سوء تفاهم بين الأخ وأخيه، لكن شوف أبو بكر رضي الله عنه لما وقع سوء التفاهم بينه وبين عمر بن الخطاب، هو نفسه من يعترف بأنه من تجاوز في حق عمر، هو نفسه من يعترف، يعني أنا لو أذهب لأحكي موقفا لأحد اللي يحكم بيني وبين من اختلف معي، بالطبع سأتبنى وجهة نظري أنا، وسأبرئ نفسي أنا، وسأضع الكيل كله، وسأضع الأزمة كلها على الطرف الآخر، يعني أنا لم أخطئ، أنا بالعكس عملت بالله عز وجل ولله عز وجل، أنا. لا، ليست هذه الموضوعية، ولا هذا هو الصدق، ولا هذا هو الخلق الذي تربى عليه أهل الإسلام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا نهج الصحابة. بالعكس، وقع سوء التفاهم بين أبي بكر وعمر، وهذا شيء عادي ووارد، فكلاهما بشر ليس معصوما على رغم علو منزلتهما معا رضي الله عنهما، لكن الصديق يأتي إلى النبي ويقول أنا من أسرعت إليه لكني ندمت، عرف بسرعة، استفق بسرعة أنه يعني أسرع في حق أخيه، وبالتالي ندم وطلب السماحة والمغفرة من أخيه اللي هو عمر بن الخطاب. قال فأبى علي فأقبلت إليك يا رسول الله، يعني كأنه يقول أمر بين يديك أنت يا رسول الله، حلني المشكلة، ماذا أفعل أنا؟ الأزمة الآن بيني وبين عمر، وأنا من أسرعت في حقه، وأنا طلبت منه المغفرة والسماح لكنه رفض، يعني إذن الحق ناحية الثانية، الحق لعمر بن الخطاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، كررها النبي ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وده معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قنع بما قاله أبو بكر، وأن أبا بكر هو من أسرع في حق عمر ومن أثقل على عمر، لكنه دعا الله عز وجل أن يغفر لأبي بكر هذه الزلة عليه رضوان الله تعالى. هذا هو الجزء الأول من المشهد، الصديق الآن مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وصلنا إلى دعاء النبي لأبي بكر ثلاث مرات يغفر الله لك يا أخي. ننتقل إلى الجزء الآخر، إلى الطرف الآخر من المشكلة، ألا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الراوي أبو الدرداء ثم إن عمر ندم. طيب، واحد يقول طيب عمر ندم على إيه وهو المغلوط في حقه؟ ندم بالطبع أنه لم يقبل استسماح أخي، ندم أنه لم يقبل اعتذار أبي بكر رضي الله عنه. فماذا فعل عمر بن الخطاب؟ ندم على أنه لم يقبل استسماح أبي بكر ولم يغفر لصاحبه ولا لأخيه، مع أن هذا يعني خلق أهل الإيمان بعضهم مع بعض. وبالتالي ماذا فعل عمر بن الخطاب؟ ذهب عمر إلى منزل أبي بكر فورا مسرعا، هو بنفسه اللي رايح إلى منزل أبي بكر رضي الله عنه. ثم أسمى أبو بكر هنا فلم يجده، فذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بدا عمر داخلا على النبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم غيظا وغضبا مما فعله مين؟ أبو بكر ولا عمر؟ مما فعله عمر، مع أنه أبو بكر اعترف له أنه من أسرع في حق عمر وأنه ندم وأنه استسمحه ودعا له النبي تأكيدا على ما سمع منه، لكنه لما أقبل عليه عمر من بعد تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاد الدم يتفطر من وجنتيه صلى الله عليه وسلم حتى أشفق عليه أبو بكر. يعني سيدنا أبو بكر أشفق على النبي عليه الصلاة والسلام من شدة غضبه، ومن يعني شدة الغضب بدت عليه إلى الدرجة أنه تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام، يعني احمر وجهه وانتفض الدم في عروقه عليه الصلاة والسلام. فجث أبو بكر على ركبتيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنا كنت أظلم يا رسول الله. فأبو بكر رضي الله عنه أولا يخفف عن النبي غضبته عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله أنا الذي كان أظلم لعمر، يعني يريد أن يخفف الغضب عن النبي من ناحية، وفي نفس الوقت يقول: يا رسول الله أنا كنت أظلم، فيريد أن يخفف غضبة النبي على عمر. إذن هو يريد أن يخفف الغضب عن النبي من ناحية، ويريد أن يخفف غضبة النبي على عمر بن الخطاب من ناحية أخرى. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب ولمن حوله من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال أبو الدرداء: فما أوذي بعدها أبو بكر أبدا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ما تقولون أيها الأحبة الكرام في هذا الموقف اللي وارد جدا أن يقع بين الأخ وأخيه، وارد جدا أن يقع بين الصديق وصديقه، وارد جدا أن يقع بين الطالب وشيخه، وارد جدا أن يقع بين الرجل وزوجه أو بين الرجل وأهله. لكن ما بالنا نضخم المشاكل، ما بالنا ننفخ في مشاكلنا حتى تنفجر فينا هذه المشاكل وقد بدت يسيرة صغيرة، ما بالنا لا يطيق بعضنا بعضا، ما بال صدورنا ضاقت بأنفسنا ومن باب أولى ضاقت بإخواننا، ما بالنا لا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتأسى بهؤلاء الصحابة الكرام جيل الأفزاز. كلنا بشر وكلنا ذو خطأ، فلو كان هذا هو تعاملنا مع الخطأ فستكون كارثة، أن تتقطع أوصالنا وأن تتقطع وحدتنا وأن يحل الشقاق والخصام والشجار والبغضاء بين أبناء المسلمين، بين أبناء المسلمين من أبناء المنهج الواحد، بين أبناء البيت الواحد، بين أبناء الجماعة الواحدة. ما بالنا نسلم أنفسنا إلى الشيطان ليفتت ويشتت شملنا وينفخ في مشاكلنا حتى تنفجر فينا، ما بالنا لا نتأدب بأدب الاختلاف، ما بالنا لا نتأدب بأدب الاختلاف الذي تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. هذا الموقف الذي وقع بين أبي بكر وعمر أضعه بين أيديكم لنأخذ منه العبرة، أنه يرد علينا جدا أن أختلف معك وأن تختلف معي، أو أن ترى شيئا من سوء طبعي أو أن أرى شيئا من سوء طبعك. ليس المهم ولا الخطورة أن تقع المشكلة ولا الخلاف، لكن المهم والأخطر هو كيف نتعامل مع المشكلة وكيف نتعامل مع الاختلاف. قال ربنا تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أيها الأحبة الكرام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولنا أيضا في الصحابة الكرام وفي السلف الكرام أسوة حسنة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ما زال الحديث طويلا متصلا مع أبي بكر رضي الله عنه ومواقف من سيرته، نتابع الحديث معها إن شاء الله عز وجل في حلقات قادمة. ألتقي بكم أيها الأحبة الكرام إن شاء الله عز وجل يوم السبت القادم 10:15 مساء بإذن الله تعالى. حتى هذا الحين أترككم أيها الأحبة الكرام في رعاية الله وعنايته، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحوال.